الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش قادة الشرق الأوسط على تبني الديمقراطية والحريات في منطقتهم واعتناق التغييرات الضرورية استعدادا لليوم الذي ستكون فيه قيام العدالة والحرية والتسامح هي الأساس الذي ستقوم عليه المنطقة. وقال بوش أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر أنه يعتقد بقوة أن النصف الأول من القرن الحادي والعشرين سيكون الفترة التي يعم فيها التقدم الديمقراطي منطقة الشرق الأوسط، وأضاف قائلا:
أفغانستان تحت قيادة الرئيس حامد كارزاي تقهر حركة طالبان في بناء مجتمع حر، والعراق تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي يرسخ ديمقراطية متعددة الأعراق.
ودعا الرئيس الأمريكي جميع دول الشرق الأوسط إلى مواجهة حركة حماس ووقف إيران وسوريا من دعم الإرهاب. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد، من أجل ضمان حماية الناخبين وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات. بيان حكومي قال أن المالكي الذي استقبل مبعوث الأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا أكد أن حكومته مصممة على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بصورة صحيحة وضمان نزاهتها وعدم تدخل أي طرف فيها. رئيس الوزراء قال أن الحكومة ستقوم بتوفير جميع المستلزمات الكفيلة بعودة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن بعض الدول والمعارضين للعملية السياسية يحاولون تسييس قضية اللاجئين لتحقيق مكاسب ضيقة على حد تعبير البيان. أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غادرت بغداد منهية زيارتها المفاجئة بعد محادثات حول انتخابات مجالس المحافظات وقضايا أمنية. بيلوسي التي بحثت تطورات المصالحة الوطنية مع رئيسي الوزراء نور المالكي ومجلس النواب محمود المشهداني قالت أن المالكي تحدث عن الانتخابات التي ستجري قريبا، وأكد أنها ستكون شفافة وستشهد مشاركة جميع المجموعات السياسية وستساعد على تحقيق الوحدة الوطنية. بدأت صباح اليوم عملية تقديم الخدمات الطارئة إلى أهالي مدينة الصدر. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أكد أن الوضع الأمني في المدينة يتجه نحو الاستقرار بشكل أفضل، وأشار إلى أن قيادة عمليات بغداد وجهت نداء إلى الوزارات الخدمية للمباشرة بتقديم الخدمات اللازمة التي تشمل إعادة وصيانة الأسلاك الكهربائية التي تضررت بفعل الأعمال العسكرية، وصيانة شبكات الماء والمجاري، وتقديم المعونات الإنسانية والمواد الصحية من قبل الفرق الصحية. من جهة أخرى، فاد شهود عيان أن التيار الكهربائي ما زال مقطوعا في أغلب أحيان المدينة بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها مؤخرا، فيما بدأ عمال أمانة بغداد برفع الأنقاض من أغلب أحياء المدينة. قتل جنديان وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق مستهدفة دورية للجيش العراقي في شارع الربيعي بحي زيونة شرق بغداد. في حي بغرب العاصمة أفادت الشرطة بأن قذيفة مورتر أصابت 4 أشخاص، وفي مدينة الصدر أعلنت الشرطة ومصادر مستشفى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون في انفجارات في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين. من جهة أخرى، قال الجيش الأمريكي أن جنوده قتلوا 2 من المتشددين حاول مهاجمتهم في شمال غرب بغداد، كما أعلن القبض على 3 متشددين مطلوبين واحتجاز نحو 10 رجال آخرين خلال عمليات في الموصل وتكريت وأبو غريب. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمحاربة الإرهاب. بوش الذي التقى مع جيلاني المرة الأولى قال أنه تحدث عن رغبة مشتركة لحماية الأمريكيين والآخرين من أولئك الذين سيلحقون بهم الضرر، وشكر جيلاني لتأييده الثابت. وأضاف الرئيس بوش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جيلاني في منتجع شرم الشيخ المصري:
أبلغت رئيس الوزراء الباكستاني أن هناك شيئا واحدا يمكننا عمله، وبعد التحدث إلى رئيس الأفغاني، وهو أن نساعد أفغانستان في زراعة الحنطة ونساعدها كي تحقق اكتفاءها الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط المسلط على كاهل الناس في باكستان.
من جهته تعهد جيلاني بأن تلتزم حكومته بمحاربة الإرهاب والتطرف اللذين وصفهما بأنهما أكبر تهديد للعالم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت أن بلاده ستتخذ قريبا قرارا حول تحركها لوقف الناشطين الفلسطينيين من إطلاق صواريخ في قطاع غزة على جنوب إسرائيل. أولمرت قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن السماح للوضع في جنوب إسرائيل أن يستمر بالطريقة التي يسير عليها منذ أشهر تحت أي ظرف من الظروف. ورفض أولمرت الكشف عن تفاصيل وسط دعوات من بعض الوزراء الإسرائيليين بشن هجوم واسع على قطاع غزة عقب الصاروخ الذي أصاب مركزا للتسوق في مدينة عسقلان الأربعاء أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إسرائيل. وأخيرا حررت قوات الأمن الأفغانية عاملي طرق من الهند والنيبال في غارة شنتها اليوم الأحد. مسؤولون أفغان أفادوا بأن العاملين كانا خطفا من سيارتهما أثناء تحركهما على طريق سريع في 21 من نيسان في إقليم هرات الغربية الواقع على الحدود مع إيران. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن فأدعوكم إلى محاور ملف العراق يعده ويقدمه لكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: محادثات بيلوسي في بغداد تتناول الانتخابات المحلية المقبلة، والأمم المتحدة تعد دراسة مشتركة مع العراق لمعالجة أزمة الأمن الغذائي. بعد ساعات من وصول الرئيس جورج دبليو بوش إلى منتجع شرم الشيخ المصري لإجراء محادثات مع بعض زعماء الشرق الأوسط على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى بغداد السبت في زيارة مفاجئة. ونقل عن مسؤولين الأحد أن بيلوسي ختمت زيارتها القصيرة مساء السبت بعد محادثات أجرتها مع رئيسي الوزراء نوري كامل المالكي ومجلس النواب محمود المشهداني، وتركزت على المصالحة الوطنية وانتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى الإجراءات الرامية إلى إحلال الأمن في العراق. والتقت بيلوسي أيضا مع مسؤولين أمريكيين في مقدمتهم السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ديفيد بيتريوس. وتعرف بيلوسي التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي بموقفها المتشدد المعارض للحرب والداعي إلى وضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق. وفي تصريحات أدلت بها إثر الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي قالت بيلوسي إن المالكي تحدث عن الانتخابات التي ستجرى قريبا، وأكد أنها ستكون شفافة وستشهد مشاركة كل المجموعات وستساعد على تحقيق الوحدة الوطنية بحسب تعبيرها. وكان المشهداني ذكر في مؤتمره الصحفي المشترك مع بيلوسي إثر لقائهما أن المحادثات تناولت بين أمور أخرى موضوع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مطلع تشرين الأول المقبل بإشراف الأمم المتحدة المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي انتخابات مجالس المحافظات إلى زيادة السلطات المحلية على نحو يتيح للمحافظات إطلاق مشاريعها الاقتصادية الخاصة بتمويل من الحكومة المركزية. وفي تحليل لسبب الاهتمام الخاص الذي أبدته بيلوسي خلال محادثاتها مع المسؤولين العراقيين بموضوع الانتخابات المحلية، قالت الباحثة الأكاديمية وعضو الجمعية الوطنية العراقية السابقة سهى العزاوي في تصريحات لإذاعة العراق الحر إن كلا من واشنطن والأمم المتحدة تشددان على أن تتسم أي انتخابات مقبلة في العراق بالنزاهة والشفافية.
صار الاهتمام بالمجالس الانتخابات العراقية وحتى بالبرلمان العراقي المقبل من قبل الإدارة الأمريكية، وأعتقد رح يكون هذا نفس الاهتمام من قبل الأمم المتحدة، لكون أنه صار هناك إحساس أو يقين لدى هذه الإدارات أنه صار في الانتخابات السابقة وعلى كل المراحل حالات بدأت تزيد كبيرة أدت بانخفاض كل المستويات في داخل العراق. لهذا السبب صار تأكيد أكثر على أنه تكون هذه الانتخابات أكثر نزاهة وأكثر شفافية. إحنا بنعمل دريد ندخل الانتخابات على أساس الالتزام اللي سمعناه من السيد رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني بأنه راح تكون هناك انتخابات نزيهة. وأعتقد أنه أي مسؤول عراقي أو أمريكي موجود على الساحة لابد أن تكون هناك انتخابات أفضل نزيهة، لأنه هو الحل الأمثل إلى العراق، وأن إحنا راح نبقى من مرحلة سقوط إلى مرحلة أخرى، وطبعا هذا مو صالح الجميع، حتى الإدارة الأمريكية مو صالحها أن يتدهور الوضع في العراق.
وفيما يتعلق بالدور المتوقع أن تمارسه مجالس المحافظات العراقية في بناء البلاد بعد الانتخابات المحلية المقبلة، قالت العزاوي
هي مجالس المحافظات اللي راح تنتخب، مجموع هذه المحافظات راح تشكل الدولة، تشكل العراق. فإذا كانت مجالس محافظات جيدة وقادرة على بناء المحافظة، قادرة على بناء قرية أو ناحية أو أي شيء في داخل المحافظة، معناته هم بنوا جزء من العراق. مجموع هذه الأجزاء إذا جمعناها راح يكون هناك عراق متطور، عراق مبني بالشكل الصحيح. لكن إذا هي مجموع المحافظات غير قادرة على بناء محافظاتها وقراها ونواحيها، المجموع العام راح يكون مخرب. بهذا السبب احنا لازم ما نستهين ولا نعطي دور صغير لهذه المجالس، هي النواة الحقيقية لبناء العراق بشكل عام وبشكل كامل.
في محور الشؤون الدولية، اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أن قضية العراق بعد مرور 5 سنوات على الوجود العسكري متعدد الجنسيات تشكل جزءا رئيسيا من جهود إحلال السلام في المنطقة بأسرها، وذلك في إطار رؤية لا تفصل بين مساعي التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع أطراف المعادلة العراقية واستقرار الشرق الأوسط الذي توجد فيه أغنى مصادر الطاقة في العالم. ففي رده على سؤال حول اللقاءات التي يعقدها الرئيس جورج دبليو بوش مع الزعماء الإقليميين وبينهم مسؤولون عراقيون على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وأهمية المحادثات التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بغداد، قال رزق في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إن ملف العراق ما زال الملف المحوري للقضايا التي تترابط مع مصالح الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
يعني أولا أنا لأبدأ من واقع زيارة الرئيس جورج بوش إلى المنطقة، أعتقد أن زيارة الرئيس جورج بوش وحديثه أو اجتماعه مع القادة والزعماء العرب لمناقشة قضية السلام في الشرق الأوسط، أعتقد ما يجري اليوم في العراق ومن أحداث ومن تطورات بعد 5 سنوات على الوجود الأمريكي والحلفاء في العراق، أعتقد أن موضوع العراق أصبح من ضمن ملف الشرق الأوسط للسلام. فلذلك موضوع تطور عمليات الإرهاب في الشرق الأوسط أو العمليات العنف التي تجري في الشرق الأوسط أو في العالم يعني عامة ارتبطت مع الوجود الغربي في العراق. فلذلك ملف العراق ما زال الملف الرئيسي الذي لا يمكن الوصول إلى أي عملية تسوية أو سلام في الشرق الأوسط بمعزل عن التهدئة والوصول إلى الحلول المطلوبة أو الواقعية لكل الأطراف في العراق. فهذه الزيارة كان للرئيس جورج بوش أو في منحى آخر زيارة يعني رئيسة مجلس النواب الأمريكية بيلوسي إلى العراق، أعتقد تأتي من ضمن الاستراتيجية الأمريكية والمصالح القومية الأمريكية. فنحن نشاهد اليوم مع اقتراب العملية الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة مزيد من الاهتمام عند الناخب الأمريكي وعند السياسيين وواضعين وصناع القرار في الولايات المتحدة لكيفية الخروج المشرف وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأمريكي نتيجة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في ظل الحاجة إلى مصادر الطاقة والحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة لمستقبل هذه الدول.
طيب دكتور عماد رزق، هل تعتقد أن موضوع مكافحة الإرهاب أيضا سيناقش في منتدى دافوس بشرم الشيخ، يعني لا سيما وأن يعني القوات العراقية ما زالت تحارب القاعدة في أكثر من جهة، وأيضا هناك يعني اهتمام دولي، يعني الرئيس الأمريكي يشير مثلا إلى حزب الله في لبنان أو حركة حماس الفلسطينية، يعني حركات بنظرهم يعني تشكل عائقا أمام عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذا يعني أيضا السلام في العراق.
يعني طبعا أولا قراءة موضوع توصيف وتحديد مفهوم الإرهاب يختلف بين نظرة وأخرى، بين مصالح دولة ومصالح أخرى، إنما تحديدا ما يجري اليوم في العراق من تحجيم لنفوذ القاعدة وبعض المنظمات التي استعملت وبشكل مفرط للعنف لتحقيق مكاسب سياسية أو لترجيح كفة مشروعها السياسي والاجتماعي لصالح مجموعة أخرى. أعتقد أنه اليوم تخفيف من عمليات العنف وعمليات الإرهاب في الشرق الأوسط وفي العراق تحديدا يأتي من ضمن الأولوية، وبخاصة أنه مصالح الدول الكبرى والمصالح الاقتصادية والضغوط التجارية تأتي من ضمن الاهتمام الدولي لتخفيف. وربما كان موضوع يعني الحركات التي تستعمل العنف للوصول إلى تحقيق أهدافها هو من جدول الأول في كل مباحثات اقتصادية نظرا للأهمية التي يمكن أن تحققها السياسات الخارجية للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى في تقاسم النفوذ والمصالح في هذه المنطقة الرئيسية التي تختزن الطاقة وتختزن إمدادات الطاقة لأكثر من 50% من احتياجات العالم.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية تعهدت المنامة بتسمية سفير لمملكة البحرين في العراق قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت وزارة الخارجية العراقية الأحد إن حكومة البحرين أبلغت بغداد بهذا القرار خلال لقاء وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة أحمد شفيق آغا. وأكد المسؤول البحريني أيضا التزام بلاده في الوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب. وكان المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقي الذي انعقد في الكويت في نيسان الماضي حظ جميع الدول على فتح أو إعادة فتح سفاراتها في بغداد وتعزيز الموجود منها برفع التمثيل الدبلوماسي والإسراع بإرسال سفرائها إلى العراق. من جهة أخرى أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية بأن وزير الخارجية هوشيار زيباري شارك صباح الأحد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ في اجتماع تركز على بحث قضايا التنمية وآفاق التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية. وأبدى زيباري خلال الاجتماع الذي حضره رئيس البنك الدولي روبرت زلك وعدد من الوزراء العرب ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العربية، أبدى ملاحظة حول أهمية مكافحة الفقر باعتباره المدخل المهم لتحقيق برامج التنمية والمشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكد مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP أن الدراسة المشتركة التي تجرى حاليا مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية تسعى إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي التي تواجه العراقيين في الوقت الحاضر، وذلك بهدف تحديد مجالات الحلول الملائمة. وفي المقابلة الخاصة التالية مع إذاعة العراق الحر، قال الدكتور حازم المهدي مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق إن من المتوقع نشر نتائج الدراسة في نهاية حزيران أو مطلع تموز المقبلين.
في الحقيقة الدراسة اتعملت أو بدأنا فيها بهدف الوصول إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي اللي تواجه العراقيين في الوقت الحاضر، وبالإضافة إلى تحديد مجالات الحلول وتوفير المعلومات التي تعين راسمي السياسات سواء في العراق أو في منظمات الأمم المتحدة. الدراسة دي يجب أن أنا أشير أنها إن شاء الله بتتعمل بالمشاركة مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط والتعاون المائي بالعراق، مع دائرة إحصاء إقليم كردستان العراق، ومعهد بحوث التغذية بوزارة الصحة، مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مكتب العراق. الدراسة بدأ العمل فيها في نهاية عام 2007، شمل المدح حوالي 28 ألف أسرة اختيرت من حوالي 134 قضاء في 18 محافظة. الدراسة بتحاول أنها تجيب على أسئلة محددة، وهي من هم الغير آمنين غذائيا؟ لماذا أصبح هؤلاء غير آمنين غذائيا؟ ما هو العدد هذا الغير آمنين غذائيا؟ أين يتركز جغرافيا أماكنهم؟ وكيف يمكن للإعانة الغذائية وأي المشاريع اللي ممكن تسهم في تحسين وضع أحوال الفقراء والغير آمنين غذائيا؟
دكتور حازم، متى تتوقعون نشر هذه الدراسة؟
الدراسة إن شاء الله بنتوقع أنها تكون في نهاية الشهر السادس أو بداية السابع إن شاء الله.
طيب، هل هناك من يعني طرحتم أي حلول أو اقتراحات لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في العراق؟
زي ما بقول حضرتك، الدراسة إن شاء الله النتائج بتاعتها هتبين بطريقة دقيقة وعلمية إيه هي أنسب الحلول اللي بنحاول بيها إن إحنا نساعد هؤلاء الفقراء والغير آمنين غذائيا، ونحاول ان احنا نوصل لحلول مستدامة لحل مشاكلهم.
الدكتور حازم المهدي مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي WFP مكتب العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
تعال نصفي بينك وبيني، وبعد أرجوك لا تحاول تجيني، إذا مرك دمع وبجية مديام دموعك ردت فيهن تشتريني، جنت قاسي بمحبتك حيل وياي وعلى أصغر مواقف تبجيني، تعالوا كل طرف يحكي لي ريده ونمحاثر حبنا وما نعيده وما ندم على ما كان رايح. أنا خسرتك صدق بس أنا رابح، وإذا متباينك عني صديت صدق باجر مدنك تجيني.
أعزائي المستمعين، الآن لكم موعد مع الصحافة البريطانية، يستعرضها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، نستهل جولتنا على الصحافة البريطانية بمطالعة تقرير أوردته الاندبندنت بقلم الصحفي المخضرم باتريك كوكبرن من السليمانية، يشير فيه إلى الزيادة الكبيرة في حالات قتل النساء على أيدي أفراد عائلاتهن غصبا للعار، ويمضي إلى أن الكثير منهن يقتلن حرقا بينما تقتل أخريات رميا بالرصاص أو خنقا. وينقل الصحفي عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن 255 من النساء قتلن في حوادث تتعلق بالشرف وغسلا للعار في كردستان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2007. ويوضح الكاتب بأن قتل النساء لما تعتبر مخالفتهن لمفاهيم السلوك التقليدية متفش بدرجة أكبر في مناطق العراق الأخرى، حيث تآكلت سلطة الحكومة في أعقاب سقوط نظام صدام. ويعرب الكاتب عن دهشته إزاء إحدى التفسيرات لهذه الزيادة الكبيرة، وهي الانتشار واسع النطاق للهواتف المحمولة القادرة على التقاط الصور، ما يتيح للرجال تصوير أنفسهم وهم يعاشرون صديقاتهم، ويقومون بالتالي بتوزيع هذه الصور على أصدقائهم. ويتابع الكاتب نقلا عن آمانج خليل من معهد الحرب والسلام للصحافة توضيحه بأن عام 2007 شهد تعرض ما لا يقل عن 350 امرأة، أي ضعف عدد العام الذي سبقه، تعرضهن إلى نمط ما من العنف بسبب الأدلة المسجلة بواسطة الهواتف المحمولة، وهي أرقام جمعتها منظمات نسائية ومديرية شرطة السليمانية. صحيفة الغارديان نشرت مقالا لكاتبها ستيفن موس يروي فيه قصة أمريكي من أصل لبناني يدعى ظاهر الجميل، شعر بالغضب من أسلوب تناول وسائل الإعلام الأمريكية للأوضاع في العراق، فقرر أن يضحي بكل ما كان لديه من مال، أي نحو 2000 دولار، ويسافر إلى العراق بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك. تجول الجميل البالغ من العمر 39 عاما في أرجاء العراق مدة 9 أسابيع، عاد بعدها إلى بلاده ليكتب مشاهداته، ففوجئ ببعض العروض الإعلامية المهتمة بكتاباته، وبعد تأمين مصادر دخل له عاد إلى العراق ليعد كتابه الأول المسمى ما وراء المنطقة الخضراء. ويمضي التقرير إلى أن الجميل وأثناء مكوثه في العراق للمرة الثانية كان يراسل وكالة أنباء في روما بإيطاليا تدعى إنتر بريس سيرفيس، تصف نفسها بأنها معنية بنقل صوت من لا صوت له بهدف الترويج لنظام عالمي جديد يقوم على المساواة والديمقراطية والعدالة. وينقل التقرير عن الجميل قوله في حديث في أعقاب عودته من زيارته الرابعة إلى العراق إن مستقبل العراق مع وجود بطالة تبلغ 70% وتمرد متنام وبنية تحتية تعاني من الخراب، يبقى هذا المستقبل المتوقع معتما طالما استمر الاحتلال الفاشل، بحسب تعبيره الوارد في تقرير الغارديان.
يا مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أرحب بكم مستمعي الأعزاء ثانية في هذه الفترة، وأدعوكم إلى متابعة تقرير حول معاناة عوائل نازحة تواجه إزالة بيوتها التي بنتها عشوائيا في كربلاء. وقبل نهاية هذه الساعة نبقى مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، يتقاطع المشهد في هذه الساحة العامة في محافظة كربلاء والتي تجاوز عليها عدد من العوائل المهجرة فابتنت لها بيوتا بشكل عشوائي وبما توفر لها من مواد مختلفة، وبين واقع قانوني وإجرائي يهدف إلى إزالة أي تجاوز على المال العام ورفع الشواغل عن الأبنية الحكومية والأراضي العامة. لقد تكرر هذا المشهد في عدد من المدن العراقية، وتناوب على وصفه الشاغلون المتجاوزون ومسؤولو البلدية منفذو الإجراءات. مصطفى عبد الواحد زار هذا الموقع في كربلاء وسجل معاناة شاغليه.
أصبح عدد من النازحين إلى مدينة كربلاء بسبب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد خلال السنوات الماضية بلا مأوى، بعد أن قامت بلدية كربلاء بهدم منازلهم بحجة أنها شيدت على منطقة يراد لها أن تكون دار ضيافة للزائرين. وهذه المواطنة أم قاسم:
قبل احنا سنتين هسه من نزلنا هنا تهجرينا وادم عرض علينا اوراق وادم قتلونا طفرنا بالخضره، اكو جماعه تكتلت من عندنا حقيقيه طفرنا طرق رواحنا، جينا اللي جاي نزلنا بنينا بهذا بيوتاتنا خرغر هاي الخشوف عاين الحديد البلوك جولينا نوبه هجمونا، شنو ذنبنا الشفر فوق من روسنا والحكومه هنا تهدد بينا وفوقها يقولوا والله شو اسوي لكم والله شو خلونا نروح غتوتونا مثلا غتعطونا تعويض تعطونا قاع تعطونا ملف خالص احنا مين جيناكم تفاطر قاع طلعنا لكم يا عراقيين احنا ها.
العوائل التي أصبحت في العراء اليوم شيدت بيوتا من القصب والطين على أطراف مدينة كربلاء وبعيدا عن مركزها، وجاءت عملية تهديم ملاجئها التي تسمى مجازا بيوت لتضيف حلقة أخرى في سلسلة حلقات التشرد التي مرت بها هذه العوائل التي تنحدر أساسا من جنوب العراق. وهذا المواطن أبو محمد:
ما عدنا حالتنا كجمة حرام حرام صفر حالتنا قصر بلوكات معطين من رمونها مو مرطين عري رمونه بنينا بنينا ظل جوعدي هنا ما ماكو هنا اجينا بالتنكر والله العظيم التنكة هذا ب500 دينار نشتري ونعم الله عليهم وأنا رحمة والدي هذا التانكي شوف التانكي نعم ب500 دينار افزت لي وين بيش يعطينا هذا الدينار المطلوب الاسبوع
كم شلون
اكلنا وشربنا ولا بالضيف حشكم لا شغل من بالعباس هسه نروح للمقبره هاي نعود نقعد
زين جابوا الشفل
واجوا اي اجوا الشفل هناك اعطونا مهنا 10 ايام الارهابيين اعطونا 10 ايام الجماعه من جوا قال لهم بيش وين نروح اعطونا مجال خلينا بس خلينا نتكتل عوائلنا قالوا ماكو 3 ايام اعطونا مهله من 3 ايام احنا رحنا المحافظه سوينا عرض المحافظه واجهنا قالوا مشكلتكم بويا وين نروحنا سوينا مكان قال ماكو مكان عندي قبوي هاي الصحراء تولة هاي تولة وطلق الواحد 100 متر واحنا نبني وما نريد لا كهرباء ولا ماء بس نخلي اطفالنا بها بويا عم مدرسه خلت تخلص المدرسه هاي اطفال هاي بالمدرسه خلت تخلص وعمهم شوف نديره ونشد بها قال ماكو هاي 3 ايام جاب الشفل ووقفها هنا بالله العظيم الشرطه وياه حرس وطني وياهم وهنا انا واخوي هنا صورنا بالكاميرا حتى الكاميرا قال لي بصور العدل تموا علينا كظونا ذبونا بكينا عوائلنا ظلت وطفالنا ظلت وغلاظ ظلت بالبيت بوخنا طلع غلاظ قال ماكو انت عم سوى عليهم دعوه انت وديش المهدي عم وين بديش المهدي عم احنا ناس قبل من ناكس صدام حسين يقول جماعه الفيلا هذا الجماعه يقول جماعه مختار صدر احنا وين ولا عم بطلنا من هاي سوال من هاي.
العوائل التي سكنت بالقرب من المقبرة اضطر بعض رجالها إلى امتهان دفن الموتى، ويتساءل بعضهم هل يمكن لمن يعمل دفانا أن يعيش في ظروف غير التي يعيشها. وهذا المواطن أبو دلال:
احنا نقدر سوينا مثل ما تقول من طين من بلوك ايه بلوك وطين ورتبنا شلون ما كان في سبيل جهنة تقلبي ايه هسه اجونا قالوا يابا شيلون انتم يابا وين نروح غير اكو شيء بديل انه مثلا تعطونا قطع اراضي تعطونا فلوس مثلا نروح نشتري او هذه قالوا انتم كل من مشكلته اي كل من يدبر حاله هاي تشوف الجهال هذا انا ادي 10 بنات
وليد
اي 11 بنات وهالوليد يعني 11 نفر.
انت شو راح تدبر حالك
هسه؟ شو اسوي هالظل بالشمس هسه؟
هالظل مو هالظل.
وين نروح؟ ما تقول لي وين نروح؟
ليش قلنا لك اريد اذاعه نصور على موتشون؟
ما نقدر كل شيء نسوي هسه، لا نقدر ناجر.
دخلك ايش قد بالشهر؟
دخلي انا بالشهر 175,000 175، يعني اذا ابسط 100 هسه اذا اريد اجره هم 100,000. نقول مثلا حتى لو مثل هذا بيتي هم اجره مثلا 100 او 150، يعني ايش تاكل هالجهال؟ انا اخليها بالشارع؟
لا نقدر اجر ولا
كل شيء، ما نقدر، حرام كل شيء ما نقدر. هاي نضل على الشارع التبليط نضل قاعدين، وين نروح؟
ام دلال التي جلست على انقاض منزلها المهدم تساءلت.
لا بلشت بيوتنا وسبتنا واحنا وجهالنا وهاجرتنا وهالحاله هاي هب تشوفونها بعد. بعد احنا وين نروح؟ وين نروح؟ ما تقول لي وين نروح؟ انا عندي 10 بنات وولد واحد وكلهم صغار، هاي حتى تشوفها بعينك وكلها جهال وكلها مدارس، وهاي حالتي انا تعبانه فرد نوم وجبتها من ذاك اليوم وهذا اليوم، انا وبناتي بلوكات مناطيل من متر تلملم وهسه جبها فلشون على راسي. وين اروح انا؟ هسه الله يطي الناس اخذت غراض هيك شلون ما كان وموت، وانا ظليت باقيه بيك يا هلبي. هسه بحسينيه قعدت لي شلون ما كان، هسه تبكي الناس على حالي. شوفونا شارع شوفونا حال، احنا انتخبناهم علينا ظل، لو انتخبناهم علينا نكون نرتاح شوية. جبناها من ذاك اليوم لهذا اليوم احنا برزان نريد نرتاح، جهالنا في ترتاح، عيشتنا صارت صعبة من ذاك اليوم، للرضوانية للمزارع الجزيرة ما احنا ما نرتاح. وين حد هسه يشوفونا حل؟ احنا نريد حل.
والأشد إيلاما في الموضوع هو حال الصغار الذين باتت الشمس تلوح وجوههم وتشوش الظروف القاسية أفكارهم.
قمنا نفتي شلون فلي شوفتنا عافونا بالشمس، قاعدين بالشمس تطلعين عمهم قاعدين هل تشوفونا قاعدين بالشمس؟ لا في لا ما لا كهرباء لا تشوفونا الحم.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
ابلي يا نسمة العبرة، يا نسمة العبرة وبريح غربية، يوبا شوفي لي ربع المشي وهم فكروا فيا. ابلي وجعان شال القلب، وجعان شال القلب، اي بالله والروح مجوية، يوبا غنيت نايل صغير كل مرض ما أغابي. صوت الربابة نايل والعتبة، جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق،
جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق.
جا عمري بشبابة، جا عمري بشبابة،
هز صوت الربابة
عمري
نايل والعتبة،
عمري
هز صوت الربابة
والليل
والعتبة.
دمعت بخدي الأسهران الوحدي كانت دمعت بخدي الأسهران الوحدي سهران أشوفك عندي سهران أشوفك عندي عيني ويا يابا عيني ويا يابا صارت سبحة الليل صاير فرحة نجوم صارت سبحة بنريد جاية صبحة بنريد جاية صبحة العب على الربابة العب على الربابة هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
جيتك وبي هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابه
عمري
رجع عمري بشبابه
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
والآن حان موعدكم مستمعينا الكرام مع سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة فنانة عراقية تقيم في المهجر منذ ما يقارب 3 عقود.
أمنيتي يعني في من الأيام أروح وأزور العراق وأزور أهلي وأزور وطني وناسي والأماكن اللي أحبها ومسرح بغداد، بس في الوقت الحاضر أشوفه بعيد أي بعيد.
وصفتها الشاعرة راهبة الخميسي بنخلة العراق الشامخة التي أهدت تمرها البرحي العسلي بكل سخاء للمسرح العراقي وللعراقيين. وقال عنها التشكيلي أحمد النعمان إنها أول فتاة شقت عصا الطاع على التقاليد البالية وصعدت على مسرح معهد الفنون الجميلة في بغداد. إنها الفنانة ناهدة الرماح التي تعتبر من رائدات السينما والمسرح في العراق. ولدت الفنانة ناهدة الرماح في محلة الحيدر خانة ببغداد في بداية أربعينيات القرن الماضي في بيت يعج بالحياة السياسية. تزوجت وهي في 15، لكن الزواج لم يثنها عن إكمال دراستها.
ولدت محلة الحيدر خانة، وإلى الآن دائما أخلي راسي على المخدة، بعدني مغمضة منايمة نهائيا، وإذا أصير أمامي وجوه رغم البعاد بمئات الكيلومترات عن بغداد وعن العراق، ورغم السنوات الطويلة ما دقيقة مرت ولا يوم ولا لحظة مكان العراق والشوارع وبغداد والجمهور والناس والمسرح ببالي وبذهني، أحلامي يعني بالمنام وأحلامي اليقظة كلها تدور حول حياتي، حول طفولتي، حول الناس. يعني دائما حتى أشوف ناس يمكن 50 سنة قبل 50 سنة شايفتهم وبعد ما شفت، يعني شيء ما معقول، ذهني مملوء 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 يعني بذكريات.
بدأت مشوارها الفني في منتصف خمسينات القرن الماضي وهي لم تزل شابة صغيرة، في وقت كان فيه دخول المرأة الوسط الفني أمرا في غاية الصعوبة بسبب الأعراف والتقاليد، وحصلت على دور البطولة في فيلم من المسؤول.
عمري ما فكرت وانا طفلة في يوم أصير ممثلة، لأن كان يعني دخول الفن الفتاة أو المرأة مخل بالأخلاق والشرف، يعني حق الشبل بقته من صار ممثل تبرهم من أهله، فكيف فتاة؟ أنا عن طريق الصدفة صارت، يعني لا ببالي ولا بخاطري، تمرض في يوم أخذتني أمي وزوجي إلى الدكتور، من طلعنا من الدكتور أنا كنت أعرف إبراهيم الهنداوي، فشاف سلم علينا قال الأستاذ عبد الجبار ولي رجع من أمريكا مخرج سينمائي وأسسوا شركة لإنتاج الأفلام السينمائية وطلبوا وجوه جديدة، فرحنا تعرفنا على الأستاذ جبار قعدنا، فأنا كنت طفلة وخجولة فشفت الأستاذ جبار بس طيبوا علي، فأنا كلش كنت محرجة. بعدين قال لي ناهدة انتبهت، قال لي تحبين تمثلين بالسينما؟ أنا رسمت قلت له نعم، بعدين هيك انكمشت قلت يعني وين أمثل بالسينما؟ بعدين طاني فد مشهد مشهد هيك مو بالي فد شيء يعني عادي، رحت للبيت أشورة يومين وصلتني رسالة اختاروني بطلة لفيلم من المسؤول، أبعد شنو بطلة شنو تمثيل؟ بعدين صارت مشاكل وعمامي وخوالي والناس والدنيا انقلبت، بس يعني أقدر أقولها زوجي هواية ساندني ووقف بجانبي، وأخويا راح للمخرج قال له إحنا ما عندنا مانع، أمي وهو وزوجتي مثلون وياي لكوني هم صغيرة وهم الوسط يعني والناس تحكي.
عام 57 و900 و1000 وقفت للمرة الأولى على خشبة المسرح لتمثل في مسرحية الرجل الذي تزوج امرأة خرساء، ثم مسرحية إيراد مصرف. بعدها واصلت تقديم الأعمال المسرحية وانتمت إلى فرقة الفن الحديث وقامت بتمثيل العديد من المسرحيات، نذكر منها مسألة شرف، صورة جديدة، الرجل الذي صار كلبا، أنا أمك يا شاكر، كما شاركت في فيلم الظامئون. انتقلت إلى موسكو لتدرس في معهد جيتس للمسرح الذي تخرج منه الكثير من الممثلين والمخرجين العراقيين الذين أسسوا فيما بعد المسرح الواقعي في العراق.
موسكو رحت بال 73 على اساس ادرس سنتين، بس بعدين قالوا لي انت ممثله واصله وهاي، انطوني مشاهده سنه كامله شاهدت كل ما موجود بالاتحاد السوفيتي من فن. بعدين انا اعتبر نفسي عندي شهادة دكتوراه بالمسرح العراقي، منحتني فرقة المسرح الحديث، لأن من يوم دخلت المسرح إلى آخر يوم تعلمت على إيد أساتذتي والمسرحيات اللي قدمتها، هذه الدراسة تغني أكثر من ما أدرس في معهد. بعدين من دخلت المسرح اطلعت على كل خبايا معاناة المسرحيين والمسرح العراقي من يوم تأسيسه، فأعتبر عندي شهادة دكتوراه بالمسرح العراقي، وأكاديميتي هي أكاديمية فرقة المسرح الحديث.
عن أسباب تركها للعراق وهي في قمة شهرتها تقول الفنانة الرماح:
أني كلش أحب العراق وأحب بغداد، كنت من أسافر يعني من أرجع هيك بشوق بشوق وأرجع إلى العراق، بس الظروف اللي حاطتني أجبرتني مجبرة تركت العراق. تأذيت كثير، الأمن تلاحقني في كل مكان، حايطين بيتي سيارات الأمن، مرتين رادوا يخطفوني، ابني رادوا يقتلوه مرتين، بعدين جاتني أخبار يعني متحلفي لي يأخذوني يأذوني يعذبوني. وصلت إلى مرحلة ما أدري شو أسوي، ما كجارة إلا أترك البلد، وتركت العراق بعين دامعة وقلب مجروح مجبرة، تركته سنة 79 شهر الواحد، لأن حتى قمت ببيتي بالمطبخ إذا أدخل أمشي على إيدي ورجلي حتى لا يشوفوني، كل يوم يدزولي مجموعة وأنا أختل بحمام عندي فوق يقفلوا علي يسيلون علي، يعني تهديدات تجيني بالتليفون.
على الرغم من منعها من السفر، استطاعت وبمساعدة بعض الأصدقاء أن تحصل على موافقة بالسفر لتبدأ رحلة الغربة عام 79 و900 وألف، وكانت لندن هي أولى المحطات والبداية لرحلة طويلة وشاقة لم تخلو من الصعوبات والمعاناة.
رحت لندن على أساس العلاج عندي، لندن شلون أعيش عندي في السنة 3 تخلص شو أسوي ما أدري وين أروح. بعدين أنا ابني قبلي طلعت لي الرادة وقتلوه كان بروماني، رحت أخذته رحت لبراغ، بعدها رحت إلى لبنان، وإذا بلبنان شفت الويل ومعاناة لا توصف. أولا كانت حرب تفجيرات وعصابات، بس مضطرة بالبداية رحت وحدي، وبعدين التحق بها زوجي وبنتي واشتغلنا برواتب قليلة دوب تعيشنا، عشت ببيت فقير أغسل ملابس بإيدي أطبخ على بريمز أدفع على تراب الفحم، حتى لحم ما أقدر أشتري راح أجيب أعظام أطبخ عليها. عشنا سنتين بلبنان وشفنا ما شفنا، وبعدين طلعت رحت سوريا همي أنا أذية وتعب وما أدري شو أسوي ولا في المسؤولة. آخر شيء رحت إلى لندن، بقيت سنتين همي أنا تعبت جدا إلى أن بعدين قدمت لاجئة.
عراقيون في المهجر.
منذ عام 83 و900 وألف وحتى يومنا هذا تقيم الفنانة ناهدة الرماح في لندن، ولم تستطع سنوات الغربة الطويلة أن تثنيها عن مواصلة البحث والتعلم، وقدمت العديد من الندوات عن السينما والمسرح العراقي في عدد من الدول العربية والغربية.
أخذت كل شيء، كل شيء أخذت مني عائلتي، كل واحد صار بمكان، أخذت مسرحي هذا اللي هو حياتي وعمري فني، يعني أخذت شبابي أخذت عمري، يعني أجمل سنين حياتي هي يعني قضيتها بالغربة. أنا اللي كنت عايشة بنص الناس ووسط الناس عشت وحيدة لسنين طويلة طويلة جدا، بس أنا قوية يعني رغم كل هذا قوية، ودائما يعني الزمن مهما كان يريد يلويني ما قدر. أي بلد أروح به أكتسب تجارب من هذا البلد من الناس من الإيجابيات الموجودة به، وهاي تعتمد على الإنسان. أكو ناس يعيشون 50 سنة بهذا البلد ما يتعلمون كل شيء، بس الإنسان اللي يريد يتعلم يقدر يتعلم. يعني مثلا ما خليت منطقة لندن متاحف كلها شفتها، يعني يصير عندي كم فلس أقدر أروح مسرح، إذا ما عندي فلوس أروح للمسارح حتى بالنهار أفتار أشوف الصور. أنا أعتبر نفسي اختنيت ثقافيا ووعي صار عندي أكثر وتطورت أكثر.
حصدت خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسرحية النخلة والجيران، ثم في مهرجان دمشق الدولي عن دورها في الضمير المتكلم، كما حصلت على جائزة عن دورها في مسرحية القربان، وجائزة أحسن ممثلة تلفزيونية عن دورها في تمثيلية مسألة خاصة في مكتبة عامة. عام 77 و900 وألف كرمت كرائدة للسينما العراقية، وأخيرا نالت جائزة الجواهر للإبداع من مؤسسة المدى في أسبوعها الثقافي. عن أحب الأدوار وأقربها إلى قلبها تقول الفنانة ناهدة الرماح:
بالنسبة لي أنا أعتبر كل الأعمال اللي قدمتها بارزة وإلها مكانتها وبها تألق. بس طبعا تختلف، مثل الرجل الذي تزوج امرأة خرساء بال57 فحدث كبير بالنسبة لي، لأن هاي لي أول مرة أقف على خشبة المسرح. جدتي مسرحيات مثل أنا أمك يا شاكر، هاي المسرحية الدورية بعد 14 تموز، بعدين مسرحية الخالفانية لتشايكوف باللغة الفصحى، مسرحية النخلة والجيران اللي تبقى نقطة ضوء ساطع في سماء المسرح العراقي. أولا مؤلفها المغترب المبدع غائب طعمة فرمان، واللي تحكي عن الناس المسحوقين اللي عايشين بضخان نزولة. بعدين مسرحية متكاملة كانت من ناحية النص، الإخراج، التمثيل، حتى الديكور. لأول مرة يدخل المسرح الدوار، بعدين كان يبرز معاناة المرأة العراقية واضطهادها من قبل المجتمع والزوج والأخ والجيران والناس.
في ليلة العاشر من كانون الثاني عام 76 و900 ألف كانت تشارك في مسرحية القربان الشهيرة المقتبسة عن عمل للروائي العراقي غائب طعم فرمان. في تلك الليلة فجأة وبينما هي في كواليس المسرح فقدت نظرها. هذا الحدث أثار ضجة في الأوساط الفنية والشعبية، وعلى أثر ذلك أرسلتها الحكومة إلى لندن للعلاج. وقد لمست الفنانة ناهد الرماح حجم محبة الجمهور لها في وقوفه إلى جانبها في المحنة التي ألمت بها، وقالت حينها: لقد نسيت ظلام العمى الذي عشت فيه، وكان حب الناس هو النور. الفنانة ناهد الرماح تعكف حاليا على كتابة مذكراتها وسيرتها الذاتية لتطبع في كتاب قريبا، وتبدأ سردها لقصة حياتها من اللحظة التي وصلت فيها إلى لندن لتلقي العلاج.
تساءل: ما هذه البقعة الضوئية التي أراها أمامي تكبر وتكبر وتمتلئ بوجوه أعرفها ووجوه لا أعرفها تقترب مني وتبتسم؟ وأنا وسط حيرتي شعرت بيد حنون تمسك يدي وتسألني بالإنجليزية: Everything all right Mrs. Ramah؟ اندهشت للحظة، وبعدها تذكرت أنني أرقد في إحدى مستشفيات لندن بعد أن فقدت نظري وأنا على خشبة مسرح بغداد في مسرحية القربان. تمنيت أن تتركني الممرضة لأغوص في ذكريات طفولتي، شبابي، ناسي، عائلتي، مسرحي، فني، جمهوري، شعبي، وطني. وبعدها غصت في بقايا البنج من جديد.
كانت هذه الفنانة ناهد الرماح، وقد حدثتنا عن تجربتها الطويلة في المنافي والتي امتدت ل29 عاما، وبدايات دخولها الوسط الفني وعمالها المسرحية والصعوبات التي واجهتها وأحلامها بالعودة إلى العراق. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سميرة علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، هو ترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.